الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في آخر ما تكلمنا عليه من مسائل باب الحيض أحكام الحائض وأحكام المستحاضة، وقلنا أنه سينبه في الدرس اللاحق إن شاء الله بعض المسائل والأحكام التي يختم بها هذا الباب. فمن هذه المسائل والأحكام التي يختم بها هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره لهذه الأحكام واقتصاره عليها إشارة منه رحمه الله أنه لا يلزم أحكام أخرى، لا يلزم أحكام أخرى، أي لا يلزم الحائض أشياء أخرى، فإنه قال بالنسبة للحائض قال لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، وعلمنا أدلة ذلك، حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي، يعني تقضي الصلاة الصيام ليس الصلاة كما مر معنا تفصيل ذلك. وهذا معنى وإشارة منه إلى أنه لا يلزمها غير هذا المذكور، ونريد بهذا الإشارة إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، فهذا قول مرجوح ولو قال به جمهور أهل العلم، فإنه لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع من ذلك، بل دلت الأدلة بعمومها وبعض خصوصها على جواز ذلك. وقد أجاب بعض المحققين من أهل العلم على ما ورد من أدلة استدل بها جماعة من أهل العلم وما ينسب إلى جمهور أهل العلم في المنع، وأعظم ما يستدلون به ما هو نعم لا يمسه إلا المطهرون الآية، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما الآية فتفسيرها بما جاء عن عدد من السلف أن المراد بلا يمسه الضمير يعود على اللوح المحفوظ وليس على القرآن، وهذا هو الصحيح، ويؤيده قوله جل وعلا المطهرون، فإنهم الملائكة كما جاء عن ابن عمر وغيره، وليسوا بنو آدم. وفرق بين طاهر ومطهر، فمطهر مطهر من أصله، وبنو آدم الطهارة صفة كسبية وليست صفة أصلية، مطهر صفة أصلية، وطهارة الإنسان هي مكتسبة ووصف مؤقت، ولا يوصف بأنه مطهر بل يوصف أنه ماذا؟ طاهر، يوصف بأنه طاهر. وهذا كذلك أجيب عن الحديث بأن الحديث فيه ضعف أولا، وعلى تقدير صحته وقول من قال من أهل العلم بصحة الحديث، فإنه فسر بأنه لا يمسه إلا طاهر أي إلا مؤمن، وهذا التفسير أصح من قول بعض أهل العلم أن المراد به إلا طاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الحديث جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وأهل اليمن ليس لهم خصيصة حتى يخصوا بهذا الحكم إلا كونهم فيهم أهل كتاب، فيرجح أن المراد بهم مؤمن وليس طاهر من الحدث. ويؤيد ذلك أنه لم يرد في حديث واحد آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أهل مكة أو أهل المدينة بهذا المعنى، مع أن أهل مكة وأهل المدينة أحوج إلى هذا الحكم من أهل اليمن. أهل مكة وأهل المدينة أحوج إلى هذا الحكم من أهل اليمن، ولم يذكر ذلك، أي لم يذكر هذا الحكم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام الطهارة ونحوها فيما يتعلق بمن في مكة والمدينة وهم أهل الإسلام، وهم أحوج بهذا الحكم من أهل اليمن. فعلم بذلك أن القول الراجح في تفسير هذا الحديث على صحته أن المراد به مؤمن وليس المراد به طاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. وهكذا كذلك استدلوا بذلك في هذا الموضع ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة، وعورضت بأن هذه الآثار عورضت بأشياء أخرى منقولة تدل على خلاف ما دلت عليه هذه الآثار. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وهذا عام يشمل الحدث الأصغر والأكبر، ومن ذلك القرآن. ويدل على ذلك كذلك حديث عائشة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن، ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن. وهكذا كذلك بالنسبة لدخول المسجد يستدلون بحديث: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف بإسناده من؟ جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة. وفيه علل أخرى أي الحديث، ومع ذلك ثبت ما يخالفه. فمما يخالفه ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا صريح على أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض، وهذا إن دل على شيء دل على جواز هذا الأمر. ومع هذا لا يعني ذلك التساهل فيلوث المسجد، ولكن معناه أن المرأة إذا دخلت دخلت وهي متحفظة، ولا تدخل إلا لحاجة لابد منها. وعلى هذا المعنى فسر اعتزال الحيض للمصلى في حديث أم عطية، لأنهم استدلوا بهذا الحديث أنه لا معنى لاعتزالهن للمصلى إلا أنهن لا يجوز لهن الدخول إلى المسجد. وأجيب عن ذلك بأوجه: الوجه الأول أن مصلى العيد ليس بمسجد أصلا، مصلى العيد ليس بمسجد، ولو كان مسجدا لوجبت له تحية المسجد ولم تجب، فهو ليس بمسجد. وأجيب ثانيا بأن هذا المعنى يوجد له معارض وهو معنى أولى منه، وهو أن المراد عدم التلويث، لا حرمة المكان، إذ أن المكان لا حرمة له، فالمرأة تمر بهذا المصلى ولا تمنع منه، ولكن المراد هو مظنة التلويث. هذا أقل ما يمكن أن يقال في هذا الموضع. فكيف إذا صار هذا الدليل محتمل وعورض بذلك الدليل الصحيح الصريح فيما مر وسبق فيما هو في صحيح البخاري بأن عائشة رضي الله عنها دخلت المسجد وهي حائض؟ فهذا يدل على أن هذا لا بد أن يكون له معنى آخر. بقي أن ننبه على بعض المسائل اليسيرة التي يبتلى بها بعض النساء ويحتاج أن ينبه عليها كما يقال ينتبه لها، والعلم بالشيء خير من الجهل به. ذلك أننا علمنا أن الدم الذي ينزل من المرأة إما دم حيض أو دم استحاضة، وبمعنى دم الحيض دم النفاس. وقد يشكل على بعض النساء بعض الدماء، وقلنا أنه إذا أشكل ولم تعرف فالأصل هو أنه دم الحيض، إلا إذا دلت القرينة على أن هناك ما يدل أنه ليس بدم حيض. ومما يضرب مثالا في هذا الموضع ما يفعله بعض النساء من استعمال اللولب، فكثير من النساء اللاتي يستعملن اللولب يبتلين بالنزيف ونزول بعض الدم قليلا أو كثيرا، ولا تدري ما هذا الدم، هل هو دم حيض أم هو دم استحاضة، وربما استمر مع هذا الدم فإذا استمر لا شك أنه تأخذ كما سبق بعادتها إذا لم يتميز لها الدم وتجعل الباقي استحاضة. لكن الإشكال إذا كان وقع في مضان أوقات الحيض، لأن وقت الحيض أحيانا عند المرأة يتقدم قليلا أو يتأخر، فكيف تصنع؟ فهنا إذا لم تستطع أن تميز كما قلنا فالأصل أنه دم حيض، إلا في هذا الموضع فإنه غلب أو كثر أن هذا الفعل يهيج نزول الدم، فإذا لا تعتمده حيضا حتى يدخل وقت الحيض اليقيني. فمثلا إن كان الدم أتاها قبل وقت الحيض أو في أيام إتيان الحيض الذي يأتي أحيانا في يوم السادس وأحيانا يأتي في يوم السابع واليقين يأتي في يوم التاسع، فبدأ في يوم السادس فلا تعتبره شيء، السابع لا تعتبر حتى يأتي يوم التاسع الذي هو يوم اليقين الذي يأتي فيه معها الحيض فإنها تعتبر به، مع التنبيه إلى أن هذه الأشياء في الحقيقة تضر، فكثير من النساء يشتكين من هذه أو هذا ما يسمى باللولب، بل بعض النساء تضررن بالعقم، أصيبت بالعقم بسبب هذا اللولب، يحصل لها احتقان في مجاري الولد فينسد تنسد عليها المجاري بسبب هذا اللولب، وبعضهن تتسبب بجراح وغير ذلك. والواجب على المسلمة أنها تجتنب ما يضرها إذا ثبت أن هذا يضر، وإذا ثبت أن الضرر يأتي من بعض الأشياء هذا شيء آخر، مع أن هذا كذلك فيه مفسدة أخرى والتكشف على العورات في غير ضرورة في الغالب، أما إذا وجد ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. والأمر الثاني كذلك مما يشبهه استخدام الحبوب، حبوب منع الحمل، فإنه كذلك يجعل المرأة تضطرب في أمر دم الحيض. فالكثير من النساء يسألن ويشكل عليهن أمر الدم بسبب هذه الحبوب، وكذلك يقال فيه بمثل ما قيل في الذي قبله، وكذلك يحذر من آثاره وأضراره كما حذر بالذي قبله. وعلى المسلمة والزوج المسلم والأب المسلم أن يحرص على أن يعتني بهذا الباب بسؤال أهل الخبرة المأمونين، فإنه ربما تضرر أو تضررت هذه المرأة بسبب عدم التثبت في هذا الباب. ربما بعض النساء تصاب كذلك بالعقم بسبب هذه الحبوب، تتمنى الولد بعد ذلك فلا تستطيع أن تأتي بالولد. فإن قال قائل كيف تصنع المرأة إذا احتاجت إلى أن تؤخر الحمل بسبب تتابع الولاد والرضاع، إذا احتاجت أن تؤخر أجاز لها العلماء التأخير بحدود الرضاع سنتين إذا كان لتنظيم ليس لضرر، وممكن أن تستعمل العزل، وممكن أن تستعمل كذلك بعض الأعشاب الطبيعية التي يعرفها بعض النساء ويعرفها بعض أهل العطارة ونحو ذلك مما يؤخر الحمل، وهذا لعله الأرفق بها من الحبوب ومن كذلك هذا اللولب. وكذلك إذا وقعت الضرورة يجوز لها أن تؤخر أكثر من ذلك، والضرورات تبيح المحظورات. وبهذا ننتهي إن شاء الله من هذا الباب ونكمل إن شاء الله باب النفاس في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.